انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
أسرار، مفاتيح، حكايات، ما تخافوش، المخبأ أمان، خزن محكمة جدا تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمنين، مفاتيحها معاكم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري.
مخبأ سري مع شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الامان، مساء الاسرار والحكايات على مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معكم شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة، والمدة 30 دقيقة من داخل مخبأ سري. تابعونا. أسرار، حكايات، مفاتيح، ما تخافوش، مخبأنا أمن ومحدش هيعرف انتو مين. ما تخافوش، خزاننا محكمة جدا تشيلوا أسراركم فيها وانتو مطمنين، مفاتيحها معاكم أنتم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري. بسم الله نبدأ حلقتنا، والحلقة النهاردة بعنوان أسرار تأمن وضحاياها. حلقة النهاردة من أخطر حلقات مخبأ سري، والسبب أننا في الحلقة هنكشف عن جريمة غامضة حدثت بالفعل. مرتكب الجريمة أشخاص خفيين، رغم أنهم موجودين بيننا في كل مكان. تفاصيل الجريمة غريبة جدا، وأسلوب مرتكب الجريمة أغرب، وعدد الضحايا صعب تصوره. الأصعب والأغرب والأخطر بكتير أن أنت ممكن تكون أحد الضحايا، زي ما ممكن تكون أحد مرتكبي الجريمة. الجريمة سرية، خفية، غامضة، أطلق عليها اسم تأمن. مرتكبيها لم يتم القبض عليهم ولن يحدث ببساطة، لأنهم خفيين ولأنه لا قانون يعرف بهذه الجريمة. ورغم سرية الجريمة، إلا أننا قررنا في مخبأ سري أننا نكشف لكم عنها وعن أساليب مرتكبيها الغامضة والخطيرة. يمكن ده ينقذكم من أنكم تكونوا أحد الضحايا القادمين، أو ينبهكم أنكم الآن بمسرح الجريمة وأمامكم أحد مجرمي تأمن الخفيين، وأنكم بتتعرضوا للاعتداء الخفي تحت تأثير مخدر كارثي بالفعل لا يعرف تركيبه الكيميائي إلا هؤلاء. مستمعينا، ما هي أسرار تأمن؟ لماذا سميت الجريمة بهذا الاسم؟ من هم المجرمين الخفيين؟ ومن هم الضحايا؟ علشان نعرف التفاصيل هاخدكم لمكان بعيد شوية، موجود في الماضي. لكن من فضلكم انتبهوا جدا لخطواتكم، لأننا داخلين دلوقتي لمكان خطر ما ينفعش الموجودين فيه يحسوا بوجودنا، وإلا كل الأحداث هتتغير ويمكن ما نقدرش نخرج من الماضي، وبالتالي اللغز مش هيتحل. مستمعينا، ادخلوا معايا المكان بخيالكم. احنا دلوقتي في مختبر علمي قديم، معمل. في عالم ضخم قاعد على كرسي، قدامه قفص وفيه فار تجارب. القفص فيه آلة صغيرة غريبة، فيها زرار تشغيل وفتحة صغيرة. الفار مشغول جدا بيها لسبب مش مفهوم ليا لحد الآن. لكن العالم قاعد بيراقب الفار. ثواني، الفار بيعمل شيء غريب، بيضغط على الزرار وبتنزل من الفتحة الصغيرة اللي في الآلة قطعة أكل. أكلها ورجع يضغط على الزرار مرة تانية، فخرجت له مرة تانية قطعة أكل. أكلها. الفار عمال يكرر نفس التصرف وكأنه عنده يقين إن كل ما يضغط مكبس الآلة هيخرج له أكل. العالم سأل نفسه بصوت مسموع، يا ترى بعد ما تعود الفار إن كل ما يضغط المكبس ده يخرج له من الآلة قطعة أكل، طب إيه اللي ممكن يحصل إذا ضغط الفار على زرار الآلة وما خرجش منها ولا قطعة أكل؟ العالم توقع إن ده لو حصل الفار هيمل من الآلة ويبدأ يركز مع أي شيء تاني، فقرر إنه يجرب ده ويراقب الفار هيتصرف إزاي. راح أفرغ الآلة من كل قطعة الأكل المتبقية، ورجع الفار يضغط على مكبس الآلة زي ما تعود عشان يخرج له الأكل، لكن طبعا الآلة ما خرجت له ولا قطعة زي ما كان متعود. فضل الفار يضغط على زرار الآلة مرات كتيرة جدا لكن ما كانش بيخرج له أي شيء. بعد وقت بسيط الفار مل وتجاهل المكبس والآلة تماما. في التجربتين رغم أنهم مختلفين لكن العالم عمل شيء واحد، إنه غزة عند الفار نوع من الاستمرارية متتالية النمط، يعني متشابهة الطريقة والنتائج. لكن العالم مكتفاش بكده، فكر إنه يخلق للفار جو من التدارب في التجربة، بأن الفار لما يروح يضغط على مكبس الآلة تبدأ تخرج له قطع من الأكل بطريقة عشوائية من وقت للتاني. بمعنى لما يروح يضغط المكبس مرة يخرج له أكل ومرة تانية ما يخرجلوش أي شيء، فيبقى خروج الأكل من الآلة بيحصل بشكل عشوائي وغير متوقع. وسأل العالم نفسه، يا ترى الفار بالطريقة دي هيفقد اهتمامه بالمكبس ولا لا؟ العالم راقب الفار عشان يعرف ردة فعله، فلقى رد فعل غريب جدا، إن الفار فضل يضغط المكبس بشكل متكرر وسريع جدا لحد ما بقى عنده هوس بمكبس الآلة. قرر العالم إنه يطور التجربة للمرحلة أصعب أكتر، وسأل نفسه إيه هتكون ردة فعل الفار إذا خليت الآلة تتوقف نهائياً مرة أخرى عن إخراج قطع الأكل بعد ما خلقت عنده حالة الهوس؟ العالم قال لنفسه، أنا متأكد إن الفار هيرجع يفقد اهتمامه بالمكبس والآلة مرة أخرى، لكن اللي حصل كان صادم وعكس المتوقع، لأن الفار فضل مهووس بالضغط على المكبس ومدمن عليه رغم عدم نزول أي قطع أكل نهائياً. حاول إنه يلهيه بأشياء أخرى لكن الفار فضل على نفس حالته الهستيرية، مهووس جدا بالضغط على مكبس الآلة بانتظار نزول الأكل في أي لحظة. أسلوب غريب استخدمه العالم مع الفار في تلاعب، بأنه وضعه بجو متناقض النمط، علقه بفكرة المكافأة اللي من المحتمل أنه يحصل عليها. مستمعينا اسمحوا لي نخرج من المختبر بهدوء ونسأل نفسنا سؤال مهم، إيه علاقة التجارب دي بتأمن؟ على فكرة تأمن مش معناها أنك تأمن لشخص، تأمن اختصار الأربع كلمات، أربع كلمات مسؤولين عن كل ضحايا تأمن بهذا العالم، وإن الممكن تكونوا أنتوا أحد الضحايا وأنتوا مش عارفين. مستمعينا الرحلة لسه ما انتهتش، ولسه أسرار تأمن غمضة عشان نكتشفها بالكامل. هنروح مكان تاني في زمن تاني، هنرجع للحاضر لكن مكان صعب جدا تتوقعه. اسمحوا لي مستمعينا نطير لفاصل صغير ونرجع علشان ندخل مع بعض المكان الغير متوقع أبدا، وهناك هنعرف جزء من أسرار تأمن القطيرة الخفية. هنتظر اتصالاتكم على 0142-7894. لوز حلقة النهاردة بيقول، كثيرا ما نجد أنفسنا أسرى لأشخاص تؤذينا لكننا لا نستطيع الابتعاد أو الاستغناء عنهم، ما السر وراء ذلك؟ وماذا تعرف عن أسرار تأمن وضحايا؟ أو شاركوني حكايتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، ما حدش من المستمعين يعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ.
ما لقيتش اللي أنا ضيعت عليك من العمر ومن أحلام كتير، ما لقيتش اللي أنا سبتني ومشيت ونسيت وياريت كان فيك الخير، ما لقيتش اللي انا ضيعت عليك من العمر ومن احلام كتير، ما لقيتش اللي انا مشيت ونسيت ويا ريت كان فيك الخير. كل ايامك انا عيشتها لا كل احلامك انا كملتها لا كل دمع انا كنت ببكيها بدالة وكل فرحة لوحدك انت زبتها لا. وحكايتنا اللي احنا عشنا بيهم جاي تقولي دي حكايات راحت عليهم الناس كتير عشانك انت بضحي بيهم ليه تخلي شكلي مش حلو في عينيهم ما لقيتش اللي انا بقى يعني خلاص الدنيا بحال بدأت بيه ما لقيتش اللي انا اللي بتضيعني وانا اللي مليت الدنيا عليه.
قبل الفاصل كنا بنقول إننا علشان نكتشف أسرار تأمن هنرجع من الماضي ونضطر ندخل مكان غير متوقع أبداً. أحنا دلوقتي على بابه، لكن قبل ما ندخل اسمحوا لي أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا بترد على سؤال الحلقة واللي كان بيقول كثيراً ما نجد أنفسنا أسرى لأشخاص تؤذينا لكننا لا نستطيع الابتعاد أو الاستغناء عنهم، ما السر وراء ذلك وماذا تعرف عن أسرار تأمن وضحايا؟ أول رسالة قلت لنا من أستاذة شريهان محمد بتقول والله محتاجة أعرف ليه. مساء الأمان شريهان نورتينا، ميرسي جدا على رسالتك ومشاركتك لنا، تابعينا لآخر الحلقة حتعرفي ليه وأكثر. رسالة من أستاذة هند محمد بتقول من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق أن الإنسان بيخاف يكون وحيد. في ناس بتيجي على نفسها وتفضل مع أشخاص بتأذيها لأنها خايفة تكون وحيدة، وطبعا ده أكبر كارثة ممكن الإنسان يعملها في نفسه، لأنه وقتها بيكون حاسس أو مش حاسس إن هما بيأذوه، لكن إحساس الخوف عنده بيكون أعلى بكتير. مثال أمان هند نورتينا، مرسي جدا على رسالتك الجميلة وأكيد وجهة نظرك لها قيمة عندنا، كلامك مهم جدا، تابعينا لآخر الحلقة هتعرفي تفاصيل أكتر. رسالة من أستاذة هدى البلأسي بتقول أي حد عنده تعلق بأي إنسان أو بأي شخص مؤذي ده عنده مشكلة مرضية لازم يشوف طبيب نفسي أو لايف كوتش يعلمه إزاي يستغنى عن العلاقات المؤذية. أهلا بك هدى، مساء الأمان عليك، مرسي على كلامك المهم ومشاركتك لنا، الموضوع أكبر بكتير، تابعينا هتعرفي التفاصيل الغريبة والمهمة. ودلوقتي يلا ندخل المكان الغير متوقع ونكتشف السر اللي جواه. مستمعينا احنا داخل صالة قمار، كل اللي قاعدين بيلعبوا ما يقدروش يتنبئوا بوقت المكسب، ورغم انهم ممكن يتعرضوا لخسائر متكررة بنلاقيهم مصممين على مواصلة اللعب. والسر ان اصحاب كازينوهات القمار بيستخدموا معاهم اسلوب غريب ومعقد جدا استحالة ان اللي بيلعبوا يستوعبوه، بيعتمد على انه يسمحوا لهم في الاول انهم يكسبوا مكاسب متكررة وبعدها يخسروهم بشكل متكرر، وفي وسط الخسائر المتكررة يسمحوا لهم يكسبوا ولو مكاسب صغيرة وبعدها تستمر الخسائر، واللي بيلعبوا بيستمروا في اللعبة على أمل إن هم هيكسبوا مرة أخرى، طريقة من طرق التجويع للمكسب، وبالتالي محاولتهم الفشلة اللي تعرضوا ليها بتتحول لراحة كبيرة جدا لما بيحصلوا على المكسب أو على مكسب صغير يخليهم ينسوا معاناة المحاولات الفشلة، وده بيرجع يجوعهم أكتر للعب. أسلوب سري معقد جدا وخطير بيخلق عند المستقبل نوع من الهوس أو الإدمان وبيخلي الإنسان عبد للعبة. فاكرين الفارة اللي سبناها في المختبر واللي فضل مهووس بالآلة رغم أنها بطلت تخرج له أكل؟ فضل مهووس بيها على أمل أن يخرج له أكل في أي وقت. العالم وأصحاب كازينوهات القمار استخدموا جزء من أسلوب بيستخدموا المجرمين الخفيين في جريمة تأمن. لكن يعني إيه تأمن؟ تأمن اختصار لأربعة كلمات: تعزيز، الاستمرارية متناقضة النمط، تعزيزها يعني تغذيتها عند الطرف المقابل. الأسلوب ده معقد جدا وبيخلق عند المستقبل نوع من الإدمان. مستمعينا، ما زالت أسرار تأمن لم يكشف عنها بعد، تفاصيل الجريمة، المجرمين الخفيين والضحايا سنكشف عنهم، لكن بعد الفاصل. هنتظر اتصالاتكم على 01427894. لوز حلقة النهاردة بيقول: كثيرا ما نجد أنفسنا أسرى لأشخاص تؤذينا، لكننا لا نستطيع الابتعاد أو الاستغناء عنهم. ما السر وراء ذلك؟ وماذا تعرف عن أسرار تأمن وضحايا؟ أو شاركوني حكاياتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، ما حدش من المستمعين يعرف أنتم مين. مستمعينا، فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ.
ضحايا غرامك عددهم كتير، لأنك مخادع وغدرك خطير. ضحايا غرامك عددهم كتير، لأنك مخادع وغدرك خطير.
رجعنا لكم مستمعينا، وهنبدأ نكشف عن المجرمين الخفيين، تفاصيل الجريمة وأسرار تأمن الخطيرة الخفية، ومين هم الضحايا. أولا، المجرمين الخفيين. صعب جدا تتوقع المجرمين، لأن الجريمة فعلا غامضة وخفية، ولأن أسلوب تأمن بيمارس على كل أنواع العلاقات البشرية بلا استثناء، وده الشيء المرعب جدا. لكن في المجمل، المجرمين نوعين. النوع الأول يمارس الجريمة بسبب خوفه من الآخرين، والنوع الثاني يمارس الجريمة وهو مدرك تماماً لكل خطوة بيعملها، وبيتحكم في الضحايا تحكم كامل عن طريق إجبرهم على نوع غريب جداً من الإدمان، يصل لمرحلة الهوس، والهدف امتصاص طاقة أجسادهم السليمة وحقن طاقة جسد السم بداخلهم، فيتحولوا لعبيد له. لأن النوع ده من الإدمان التشافي منه أكتر من صعب، وفي الحالتين الضحية مضطهدة. للأسف ناس كتير جدا وقع داخل علاقات قائمة على أسلوب تأمن، وبيعتبروا ضحايا لي وهم مش عارفين. تأمن هدفه الأساسي في العلاقات ضرب الاحتياجات المرتبطة بالمشاعر عند المستقبل أو الضحية. بيخلي أحد أطراف العلاقة عبد للشريك، مدمن عليه، وصعب جدا يبعد أو يخرج من العلاقة دي. ومن أمثلة الاحتياجات المرتبطة بالمشاعر اللي بيتعمد ضربها تأمن الاهتمام، العاطفة، القرب، إحساس الانتماء، تعليق شخص على أمل العلاقة، الالتزام في العلاقة، وأيضا الاحتياجات الجنسية. مستمعينا، إليكم تفاصيل الجريمة بالكامل. تبدأ الجريمة بمجرم خفي يظهر في هيئة رجل، يتقرب لامرأة غريبة، يتواصل معها كتير جدا، يعملها معاملة أكثر من رائعة، يحسسها باهتمام غير عادي ولهفة غير عادية. وبعد أيام وفجأة يتوقف عن التواصل معها نهائيا، يبطل يرد على مكالمتها ورسائلها. وإذا هي أحد أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي، يتجاهلها ويتعامل معها على أنها غريبة. هي طبعا بتكون مش فاهمة هو ليه اتغير عليها بدون سبب، وليه اتغير بعد كل الاهتمام ده. وفجأة بطريقة عشوائية غير متوقعة يرجع مرة تانية يتواصل معها ويحسسها باهتمام غير عادي، خاصة لو حس إنها ممكن تقرر الانسحاب بسبب إهماله وتجاهله. في حالة المجرم الغير مدرك، هو بيتصرف التصرفات دي لأن عنده مخاوف من فكرة الاقتراب أو الالتزام في علاقة بسبب فشله في علاقات سابقة، فده بيوصله أنه يخاف من فكرة فشل جديد. لكن المجرم المتعمد لاستخدام أسلوب تأمن بيكون مدرك تماما للخطوات اللي بيعملها بشكل مدروس جدا، وبيهدف منها أنه يتحكم تحكم كامل في الضحية لأنه مصاص طاقة محترف. لو الضحية واجهت مصاص الطاقة بتصرفاته الغريبة معاها، يا ترى هيرد ازاي؟ لو واجهته بانه بيعاملها بشكل سيء وبيتغير عليها بدون سبب، هينكر وهيقنعها انها بيتهيأ لها حاجات استحالة انه يتجاهلها. ليه يتجاهلها اصلا؟ مستمعينا، معانا مكالمة. ألو. للأسف الخط قطع، انتظر مرة تانية اتصال اللي كان هيجي. نرجع مستمعينا لموضوعنا. هيقنعها انها بيتهيأ لها حاجات غريبة وانه استحالة يتجاهلها، وبعدها بمدة صغيرة يرجع يتوقف عن التواصل معاها ويرد عليها مرة تانية، وبعد وقت يرجع يتواصل معاها مرة أخرى وباهتمام كبير. ولما تواجهه بتصرفاته الغريبة يبدأ يتهمها بحاجات مش حقيقية عشان يلهيها في فكرة الدفاع عن نفسها من فكرة اتهامها ليه. وممكن كمان يتهمها إنها مريضة نفسيا بتتصور حاجات ما بتحصلش ومحتاجة تتعالج. وللأسف تبدأ الضحية تحس بالفعل إنه بيتهيأ لها، وتبدأ تغلط نفسها وتشك في نفسها وفي تصرفاتها، ودي أسوأ حالات الوقوع تحت سيطرة شريك مصاص طاقة. لأن الضحية بتوصل لحالة من الضياع ما بتبقاش قادرة تحدد الحقيقة بالفعل، بتبقى متبرمجة على تحويل حياتها حسب اللي بيقوله لها مصاص الطاقة ومش على حسب الحقيقة اللي حصلها بالفعل. إذا في حد منكم بيتعرض لمواقف زي دي، من فضلكم جيبوا دفتر أو على الموبايل وسجلوا فيه كل اللي بيحصل معاكم لحظة حدوثه. فايدة تسجيل المواقف دي إنكم لما تحسوا بالضياع ومش قادرين تحددوا إيه الحقيقة، راجعوا اللي أنتوا سجلتوه، ومن فضلكم وثقوا جدا باللي أنتوا كتبتوه لأنه هو ده الحقيقة. أسلوب تأمن أسلوب خبيث جدا، بيتعامل على مراحل وصعب اكتشافه. بيبدأ الشريك يمنح مشاعر بكرم زائد عن الحد، وبعد فترة يدي المشاعر على فترات متقطعة بطريقة الاستمرارية متناقضة النمط، وبعدها بيسحب العطاء تماما. مصاص الطاقة اللي بيتعامل بالشكل ده بيدي للشريك احتياجاته بين وقت والتاني عشان يحطه في حالة إدمان، وهو عارف النتيجة كويس. الضحية بتفضل فاكرة بس شكل العطاء الأول اللي بيدربها على إنها بين وقت والتاني وبشكل عشوائي هتاخده، لكن ما بيحصلش. ده بيخليها متعلقة بهوس بالشخص ده. بعد ما بيوصلها لمرحلة التجويع لاحتياجاتها للاهتمام وهي عارفة إنها ممكن ما تاخدوش أبدا، ورغم كده بتبتدي تضغط على الشريك بحظر شديد علشان تاخد الاهتمام اللي خدته قبل كده، لكن للأسف ما بتاخدهوش. اسلوب التجويع ده بيحط الشريك المتحكم في وضع سيطرة كاملة على الضحية، زي تجربة الفار والمكبس وحالات صلاة الأمار بالزبط. العلاقات اللي بيدخل فيها اسلوب تأمن بتبقى من أصعب العلاقات اللي ممكن تنترك، لأنها مش علاقة ومش حب، ده بيبقى إدمان. أنت بتتحول لمدمن للتفاعل الكيميائي اللي بينتجه جسمك خلال العلاقة دي، وانسحابك من العلاقة معناه انسحابك من التفاعل الكيميائي اللي تعودت عليه، نفس حالة المدمن على المخدر بالضبط. وللأسف ضحايا تأمن لا يمكن تخيل عدد منهم، لأننا كلنا ممكن نكون ضحايا تأمن لكن في علاقات مختلفة. الزوج قد يمارس تأمن ضد زوجة أو العكس بأشكال كثير، ومنها التحكم في الطرف الثاني، وأكثر الأساليب عن طريق التجويع الجنسي، الأب أو الأم ضد الأبناء. يعني مش هشتري لك اللعبة اللي أنت حاببها وعاوزها إلا لما تسمع كلامي بالزبط. فكرة التجويع للمكافآت، الأخوات ضد بعض وفي العمل وفي كل مكان، والمجرم إما واعي متعمد أو مدرك لا يدرك جريمته. سوري، مجرم لا يدرك جريمته. إيه الأسباب في أننا نستمر في علاقة زي دي؟ ليه الضحايا بتستمر في علاقات من النوع ده؟ الضحايا بتستمر في العلاقات دي رغم كل الانتكاسات والتدهور اللي بيحصل لها صحيا ونفسيا، لأنها بتكون مش فاهمة ليه بيحصل منه كده، خايفة من الوحدة، حاسة بعدم انتماء أو أمان، ومتخيلة إن الأمان هو الشخص ده بس، تحاول ترضيه على سبيل احتمال حصولها على الاهتمام منه. وده بيجاوب السؤال اللي سألناه في الأول، إنك تكون أسير لشخص بيأذيك وإنت مش قادر تستغنى عنه. طب إذا كنت مؤين في علاقات من النوع ده اللي بيمارس فيها أسلوب تعزيز الاستمرارية متناقضة النمط تأمن، لازم تعرفوا إن ما فيش حل وسط. يا أما الشريك يطور شعور الأمان باستمرار العطاء ودون التوقف عنه أبدا ويغير أسلوبه، لكن لو وعد وأخلف ما ينفعش نصدقه لأن وعوده كذابة، وبيعلقها الضحية بأمل الالتزام في علاقة عمره ما هيتحقق، ولو لقاها بتبعد هيقرب ويديها اهتمام لحد ما ترجع، وهتستمر الحكاية مجرد لعبة. الحل التاني إننا نخرج من العلاقة دي، لكن الخروج منها مش سهل أبدا، ومحتاج دعم قوي من أشخاص مقربين يكونوا على دراية بتفاصيل أسلوب تأمن واللي بيحصل معنا، لأن أعراض الانسحاب منه مؤلمة جدا زي الانسحاب من الإدمان لكن نوع مختلف. الضحية محتاجة تسمع كلام إيجابي عن شخصيتها يرجع لها الثقة اللي فقدتها، ولازم تكونوا عارفين في الأول والأخير إن ده ابتلاء، وإن الأشخاص اللي بتتعرض للابتلاء طيبين، نحمد ربنا ونلجأ له لأنه موجود دايما وطول الوقت بيطبطب علينا بسمعنا، لكن الأشخاص اللي ممكن تدعمنا احتمال ما يتواجدوش 24 ساعة. وافتكروا دايما إن في اختبارات بتيجي من عند ربنا على هيئة علاقات مؤلمة، لكن دايما بعد الألم بيجي العوض، فما تلموش نفسكم أبدا على العلاقات اللي من نوع ده. في النهاية سلام، وأتمنى تلاقوا الخير.